إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال صاحب اللطائف رحمه الله تعالى: وصيام شوال كصيام شعبان، لأن كلا الشهرين حريم لشهر رمضان وهما يليانه. وقد ذكر العلماء أن الأظهر أن صيامهما أفضل من صيام الأشهر الحرم، ولا خلاف في ذلك. وإنما كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذن 30 يوما في عشر ب300، 6 أيام في عشر ب60، إذن 360 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام سنة، يعني رمضان وستة أيام بعده. خرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان 30 أو 29. أيها الإخوة المؤمنون، معاودة الصيام بعد رمضان له فوائد عديدة، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أي الصائم أجر صيام الدهر كله كما سبق. ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة، فمثلا صلاة الظهر لها سنة قبلية ولها سنة بعدية، فهنا صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، لما يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كانت ناقصة قال الله تعالى: هل عبدي من تطوع، فيؤخذ من النافلة ويكمل به الفريضة. معنى الحديث: وهكذا الصيام، إذا كان هناك خلل في صيام شهر رمضان فيؤخذ من صيام النفل بصفة عامة، ومن صيام ستة شوال وهو منها أيضا يؤخذ منها ويسد ما كان في الفرائض من نقص. وأكثر ذلك أي وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. هناك نهي عن احتباء يوم الجمعة، أنك تضم يديك إلى ركبتيك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتباء يوم الجمعة ولو بعمامة، حتى ولو بيديك، لو ضممت ركبتيك إلى ظهرك وكذا ولو بعمامة ولو بغير يديك فهذا احتباء، لكن للإنسان إذا كان مريضا وكذا لا شيء في ذلك. ومن فوائد معاودة الصيام بعد رمضان أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها. ومنها أي من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، من صام رمضان كما نعلم في الحديث الصحيح إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا الصيام، إذا صام الإنسان رمضان وقلنا إن الصيام الصحيح يوجب مغفرة الذنوب، فإذا صام الإنسان بعد رمضان خاصة ست شوال ما العمل؟ يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع الشكر، فقال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك، كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما. لماذا؟ كان إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكره. كل نعمة على العبد من الله تعالى في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر كما نعلم الاعتراف بالعجز عن الشكر، كما قيل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال أبو عمرو الشيباني: قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا رب، إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى، الآن شكرتني. فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا. فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود، وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر رمضان ألا يعصي الله تعالى دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. ومن فوائد معاودة الصيام بعد رمضان أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. فالعائد إلى صيامه بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام، وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به. وفي حديث خرجه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده كما قال العلماء: أحب الأعمال إلى الله تعالى الحال المرتحل. وفسر بصاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل. قال النووي رحمه الله في كتابه آداب حملة القرآن: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف. وهكذا رمضان، إذا انتهى من رمضان يستحب أن يشرع في صيام آخر وهو ست شوال، كما هو هنا: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. والعائد إلى الصيام سريعا بعد فراغ صيامه شبيه بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد إليه في المعنى، والله أعلم. قيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وسئل الشبلي: أيما أفضل، رجب أو شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام؟ فقالت: لا، كان عمله ديمة. متفق عليه. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، متفق عليه. وما أشرنا إليه في أول رمضان من أن الناس يقومون بما يسمونه صلاة تهجد ويجعلون مصحفا الآن للذين ألقوا القرآن ولم يحفظوه جعلوا مصحفا يسمى بمصحف التهجد. هذا التهجد ليس من السنة في شيء. أنت الآن أمامك 11 ركعة لك أن تصليها في ربع، لك أن تصليها في نصف ساعة، في ساعة، في 7 ساعات. إذن الإطالة تكون في عدد الآيات لا في عدد الركعات. فيأتي قائل ويقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ويستدل بذلك على أن هذا دليل على زيادة الركعات. لا لا ثم لا ثم لا، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل مثنى مثنى، أي في حدود 11 ركعة، تصلي 2 2، أي في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف 10 الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال فاعتكف 10 الأول منه، متفق عليه. إذن من فاتته فرصة الاعتكاف في رمضان لعمل أو مرض أو لكسل فله أن يعتكف 10 أيام في شوال كما فعل خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتركها لمرض ولا لكسل ولا لشيء، إنما تركها سنة تقتدي به أمته فيها صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم سلمة رضي الله عنها تأمر أهلها من كان عليه قضاء من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل عن الجالسين في الخطبة، بل كان يقول قم يا فلان، اجلس يا فلان، تعال يا فلان. وفي صحيح البخاري جاء أعرابي في وسط الخطبة وقال يا رسول الله رجل لا يعرف دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ثم جلس على كرسي وأخذ يعلمه دينه ثم رقى المنبر مرة أخرى، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، وهم شبان طيبون إن شاء الله تعالى. وقد كانت أم سلمة رضي الله عنها، وكما نعلم هل الأفضل لمن كان عليه صيام من رمضان سواء كانت امرأة حائض أو رجل كان مريضا مرضا مؤقتا، هل الأفضل أن يصوم 6 شوال أم يقضي ما عليه من رمضان أولا؟ يجوز أن يصوم 6 شوال أولا، إلا أن الأولى والأرجح والأحوط أن يقضي ما عليه من رمضان. لماذا؟ قد كانت أم سلمة رضي الله عنها تأمر أهلها من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال، إنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام 6 من شوال. فإن العلماء اختلفوا في من عليه صيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا، وعلى قول من جوز التطوع يعني يصوم 6 شوال ثم يقضي ما عليه من رمضان، وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام 6 أيام من شوال. كيف؟ إلا لمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. كيف؟ رجل أفطر 5 أيام من رمضان، فهو إذا صام 25 ما يكون قد صام رمضان كاملا، فكيف يتبعه 6 من شوال وهو لم يصم رمضان كاملا؟ إذن إذا أتى ما عليه من رمضان فأكمل الشهر 30 أو 29، في هذه الحالة يكون قد صام رمضان، وفي هذه الحالة يكون قد صام رمضان، فبالتالي يصوم 6 شوال. انظروا ماذا قال العلماء. وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام 6 أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام 6 من شوال تطوعا لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. لماذا؟ حيث لم يكمل عدة رمضان. الحديث ماذا يقول؟ من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فلابد أن يكمل رمضان كاملا ثم يصوم 6 من شوال، وهذا هو الأولى والأحوط. أيها الإخوة المؤمنون، عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن: إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها سبحانه وتعالى وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. أيها الإخوة المؤمنون، لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى البيت الحرام. فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف. المحب لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يأمل إلا قربه ورضاه، ما للمحب سوى إرادة حبه. إن المحب بكل بر يضرعه، كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ترة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته، ووا حسرتاه على وقت فات في غير خدمته. من فاته أن يراك يوما، فكل أوقاته فوات. وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات، إليكم هجرتي وقصدي وأنتم الموت والحياة، أمنت أن توحشوا فؤادي فآنسوا مقلتي ولات. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبلها. النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. سلوا الله تعالى الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحها. ومن الحور بعد الكور، ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغني قوم بالذنوب افتقر. يا شبان التوبة، لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال، ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام. فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. من ترك لله تعالى شيئا لم يجد فقده، عوضه الله تعالى خيرا منه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وهذا الخطاب أيها الإخوة المؤمنون للشباب. فأما الشيخ أي كبير السن إذا عاود المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو أقبح وأقبح، لأن الشباب يؤمن معاودة التوبة في آخر عمره، وهو مخاطر. لماذا؟ فإن الموت قد يعاجله وقد يطرقه بغتة. وكما نعلم لو أنك عددت كبار السن في أي قرية لوجدت أنهم يعدون على الأصابع، لأن الموت في الشباب أكثر. فأما الشيخ أي كبير السن فقد شارف مركبه ساحل بحر المنون، فماذا يؤمل؟ نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي الفناء، فكل الذي هو آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكون حال من لا يتوب. سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ إذا كان هذا جزع من ربح فيه، فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم إذا بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين سار، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولم تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقت، عسى وقفة الوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق، عسى وعسى من قبل وقت التفرق، إلى كل ما ترجو من الخير ترتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد ما شقي. أيها الإخوة المؤمنون، العفو العفو من الله سبحانه وتعالى. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة. يا رب يا رب يا رب يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياءه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك منحفا. يا رب فاعف وعافه، فلأنت أولى من عفا. يا رب يا رب يا رب يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساك وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافه، فلأنت أولى من عفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.